بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الحيوان إذا شك بأنه ذو نفس سائلة أو لا، فهل يحكم على بوله مثلا بالطهارة أو لا يحكم عليه بالطهارة؟ أشرنا في الجلسة السابقة بأنه عند الشك نحكم بالطهارة عليكم السلام، وذكرنا دليلين. الدليل الأول استصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذي نفس، والدليل الثاني الاستصحاب العدم الأزلي للنجاسة. الدليل الثالث التمسك بقاعدة الطهارة. بأن يقال بأن هذا البول حيث أنه لا نعلم أنه من حيوان ذو نفس سائلة حتى يكون نجسا، أو من حيوان ليس ذو نفس سائلة حتى يكون طاهرا، فصار عندنا في النتيجة تردد أن الحيوان أن البول نجس أو طاهر، فنستطيع أن نتمسك بقاعدة الطهارة المتقدمة التي ثبتناها في موثقة عمار الصاباطي، وبحثنا عن سندها يوم كامل أتذكر، وأثبتنا صحة السند. خب، فنقول هذا بول شك في طهارته، فكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. إلا أن التمسك بقاعدة الطهارة مبني على أن قاعدة الطهارة تجري في موارد النجاسة الذاتية، إذ يوجد عندنا نجاسة ذاتية ونجاسة عرضية. ما نبحث عنه في هذا البحث عن الأعيان النجسة ذاتا، هذه الأمور العشرة من الأعيان النجسة بالنجاسة الذاتية، في مقابلها النجاسة العرضية وهي الملاقي للأعيان النجسة. الملاقي للعين النجسة يسمى نجاسته نجاسة عرضية. فالثوب إذا لاقى البول أو لاقى المني أو لاقى الميتة فيحكم بالنجاسة العرضية. فوقع كلام بين الفقهاء أن قاعدة الطهارة هل هي مختصة بمورد النجاسة العرضية أو أنها تشمل موارد النجاسة الذاتية؟ القدر المتيقن منها النجاسة العرضية. والوجه في ذلك أنه قد يقال أن المفهوم يعني المتفاهم والظاهر من رواية موثقة أبي بصير من موثقة عمار أن النظر في الرواية إلى النجاسة العرضية حيث جاء فيها كل شيء، هي المعنى لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. صحيح، هذه تناسب مع نجاسة ذاتية والعرضية. هذا الظاهر أولا يتناسب، والقدر متيقن النجاسة العرضية. الثوب مثلا يقول لك لك طاهر، هو لك طاهر، واضح، حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت بأنه لاقى النجاسة فهو حينئذ يكون قذرا، فتكون الطهارة مغيات بعدم العلم، فهي تشير إلى حكم ظاهري. الظاهر الأول يعني نقول الظاهر بدوان.
ظاهر بدوان أنه يشمل.
لا، الظاهر بدوان.
مو. قال قذر كأنما وصف ل.
قذر يعني نجس، قلنا معنى القذر نجس، والنجس يطلق في الرواية على ما هو يشمل المتنجس، نجس يعني متنجس. يعني لو خلينا هذه الرواية والقيت على العرف وقلنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، هل يفهم منها البحث في النجاسة؟ يعني يقول يعني الآن المنصرف والمنسبق منها القدر المتيقن منها يا نجاسة، النجاسة العرضية مو النجاسة الذاتية. النجاسة الذاتية ما معناه؟ معناه أنه مثلا لو شككت بأن حكم الميتة عند الشارع، حكم الميتة عند الشارع هل هو نجس أو طاهر؟ حكم، لأن النجاسة الذاتية مسألة ترتبط بالمكلف وبالشارع، من هو اللي يجعل النجاسة الذاتية؟
شارع.
فهنا هذه الرواية ملقاة إلى المكلف، يعني الاشتباه الذي يقع فيه المكلف بسبب اشتباه الأمور الخارجية، مو بسبب اشتباه في إجمال النص أو فقد النص أو عدم وجود نصين. بل في قرينة أخرى أنه هذه الرواية كما بينا سابقا واردة في ذيل، آخر ذيل مقتطعة الرواية، تذكرون قلت لكم من زمان أن الرواية مقتطعة، وإذا راجعنا كل الرواية فإن كل الأسئلة التي كانت تسأل كلها عن نجاسات عرضية. واضح؟ هذه المقطع مقتطع في الوسائل كما بينا في ذاك المسألة بحث فصلنا في البحث، قلنا الرواية اقتطعها صاحب الوسائل، ولو قرأناها فنراها في ذيل مسبوق بكل أسئلة عن نجاسة عرضية في الشبهات الموضوعية، فوقع إشكال في الرواية من جهتين، التعميم للشبهة الحكمية والتعميم للنجاسة الذاتية، لأن القدر المتيقن أنه هذه الرواية وردت في سياق ما كان الشبهة في شبهة موضوعية والنجاسة عرضية، ولهذا بعض الفقهاء قال ببركة السياق ووجود وقرينة السياق ماذا؟ أنه هذه قرينة السياق مانعة من التمسك مثلا بالإطلاق في الرواية، فخصصوا القاعدة بمورد الشبهة الموضوعية وبمورد النجاسة العرضية. خب، فبناء على عدم قبول قرينة السياق في المسألة ونتمسك بالإطلاق، فحينئذ نعمم البحث إلى النجاسة الذاتية، تحقيقه أكثر في وين؟ في القواعد الفقهية، وإن كان هل أشرت إليه يمكن أزيل ما موجود في القواعد الفقهية. خب، هذا ماذا؟ هذا ما يتعلق بالمطلب. يقول لكن متى تصل النوبة إلى التمسك بقاعدة الطهارة؟ هل التمسك بقاعدة الطهارة في عرض التمسك بالاستصحاب أو متأخر رتبة عن التمسك بالاستصحاب؟ نحن أمس ذكرنا بيانين، استصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذي نفس، واستصحاب العدم الأزلي لماذا؟ للنجاسة. إن ما قدرنا نتمسك بالاستصحاب، الاستصحاب اشتبت لنا فيما تقدم، ثبت لنا الطهارة، استصحاب العدم الأزلي للنجاسة واستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذي نفس، فثبتنا الطهارة. الآن نتمسك بقاعدة الطهارة، ما هو المتقدم رتبة؟ قاعدة الطهارة للاستصحاب هم أشرنا إليه سابقا، قلنا بأن الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، لأن الاستصحاب ماذا؟ رافع ومنقح لموضوع قاعدة الطهارة، لأنه تقول إذا شككت أن الشيء طاهر نجس فهو طاهر، إذا شككت أن الشيء نجس فهو طاهر، فتحكم بالطهارة لموضوع هو الشك في النجاسة. تأتي الاستصحاب، وش يقول الاستصحاب؟ يقول لا شك عندك في النجاسة، بركة الاستصحاب تثبت النجاسة، يقول تثبت الطهارة، يعني لا شك أنه هذا الشيء طاهر أو نجس، بل ببركة الاستصحاب فهو ليس بنجس، لأن استصحبنا عدم النجاسة، ببركة استصحاب عدم النجاسة أنت عالم بعدم النجاسة تعبدا، وإذا أنت كنت عالم بعدم النجاسة هل نحتاج إلى قاعدة الطهارة أو نحتاج إلى قاعدة الطهارة؟ لا، نحتاج إلى قاعدة الطهارة، ولهذا الاستصحاب رافع لموضوع قاعدة الطهارة. واضح الفكرة؟ إذن الطهارة ما هو موضوعها؟ الشك في النجاسة، إذا شككت في النجاسة فهو الشيء طاهر، إذا كنت أنت تعلم بأن الشيء طاهر تحتاج للتمسك بقاعدة الطهارة؟ لو تحتاج لا تحتاج، ببركة الاستصحاب. وش يقول لك الاستصحاب؟ استصحب عدم النجاسة، يعني أنت عالم تعبدا بعدم النجاسة، لأن الاستصحاب يفيد العلم التعبدي، فأنت عالم، إذا أنت عالم بعدم النجاسة لا معنى للتمسك بماذا؟ بالقاعدة الطهارة، ولهذا قاعدة الطهارة متأخرة رتبة عن الاستصحاب، ولهذا المصنف ذكرها أخيرا. خب، قال وعلى وهذا قال وعلى تقدير عدم التسليم، وإلا مع التسليم باستصحاب الأعدام الأزلية ما تصل النوبة إلى التمسك بغاية الطهارة. وعلى تقدير عدم التسليم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، ما قبلنا الاستصحاب في العدم الأزلي كما بينا سابقا أن هناك قول يقول بأنه أدلة الاستصحاب لا تشمل مثل هذا المورد، يمكن التمسك بقاعدة الطهارة متى؟ بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية. الآن احنا نسأل سؤال لكم، لو قعدت الطهارة قلنا لا قبلنا واحد فقيه لا يقبل استصحابات العدمية ولا يقبل التمسك بقاعدة الطهارة في وين؟ في النجاسة، وش يسوي؟ ما هو المرجح حينئذ؟ واضح السؤال؟ لو فرضنا أنه فقيه لا يقبل بالاستصحاب في الأعدام الأزلية، فلم يتم عنده لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني لإثبات الطهارة، ولا يقبل بالتمسك بقاعدة الطهارة في مورد النجاسة الذاتية، فهو هو مرجح حينئذ؟ وش يصير؟ هل نحكم بالطهارة أو نحكم بالنجاسة على هذا البول؟ هذا سؤال تأملوا فيه. خب، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التي بعدها، خب، قلنا نفس الفكرة، قلنا سابقا أن الحكم بالنجاسة للبول مشروط بشرطين، الشرط الأول أن يكون الحيوان ذو نفس سائلة، فبحثنا هنا لو شككنا في العنصر الأول، لو شككنا في الشرط الأول ماذا نفعل؟ ثبتنا الطهارة. الآن نأتي للعنصر الثاني، يشترط في الحكم بنجاسة البول أن يكون الحيوان محرم الأكل، فلو فرضنا شككنا أن الحيوان لو كان عندنا بول وشككنا في هذا البول، هل أنه بول لحيوان محرم الأكل حتى يكون نجس رحمك الله، أو بول لحيوان محلل الأكل حتى يكون طاهر عفاك الله؟ خب، في هذه الحالة ماذا نحكم؟ واضح السؤال؟ خب، يقول المصنف ما ذكرناه سابقا يأتي في المقام، نفس القواعد التي جريناها عند الشك في أن الحيوان ذو نفس سائلة وحكمنا بالطهارة، نفسها بعينها وحذافيرها نطبقها فيما لو شككنا أن الحيوان محرم الأكل أو غير محرم الأكل. بيان ذلك، خلنا أعطيكم هذا مطلع، الشك في كون الحيوان محرم الأكل أو محلل تارة يكون على نحو الشبهة الحكمية، كما لو تولد حيوان من حيوانين، عندنا حيوان محرم الأكل وحيوان محلل الأكل، تولد حيوان ثالث وشككنا على نحو الشبهة الحكمية هل أنه محرم الأكل أو محلل الأكل، أو كان عندنا مثلا بول أرنب وشككنا أن الأرنب هل هو محرم الأكل أو محلل الأكل على نحو الشبهة الحكمية، هذه حالة. وتارة عندنا الشك على نحو الشبهة الموضوعية، نحن نعلم أن البقر بوله طاهر ونعلم أن الأرنب بوله ماذا؟ نجس، والشخص عنده في البيت أرنب وبقر ورأى بول، لا يدري هذا البول هل هو للبقر أو أنه للأرنب، فيكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية، لا يعلم أن هذا بول لمحرم الأكل اللي هو الأرنب أو بول لمحلل الأكل وهو البقر، فكيف ما هو حكم هذا البول؟ ماذا يجري في هذا البول؟ المصنف يقول نحكم على هذا البول بالطهارة، سواء كانت الشبهة حكمية أو الشبهة موضوعية، لا تفصيل في المسألة. والوجه في ذلك، طبقنا في الحالة الأولى استصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذو نفس، صحيح؟ هنا نغير التعبير، نقول نستصحب العدم الأزلي لكون الحيوان محرم الأكل. كيف؟ نقول هذا حيوان لم يكن مثل الشبهة الحكمية نتكلم الآن، هذا حيوان لم يكن متولدا، لم يكن موجودا، فلم يكن محرم الأكل، الآن هو وجد، هل هو محرم الأكل أو لا؟ لا نعلم. نستصحب بقاء الوصف أنه ليس محرم الأكل، فيتنقح أنه هذا حيوان ليس محرم الأكل. إذا ثبت أنه حيوان ليس محرم الأكل ثبت أنه طاهر، لأن كل بول حيوان ليس محرم الأكل بوله طاهر. نعم.
لسان الرواية كانت كل ما أكل له.
الآن سيأتي. خب. الآن سبب مبين. إذن يثبت لنا أن هذا حيوان ماذا؟ حيوان ليس محرم الأكل، فيكون بوله طاهر. هذا الاستصحاب الأول. خب. إذا أردنا أن ندقق أكثر في هذا الاستصحاب، فإنه يقال هكذا، لابد أن نذهب إلى نفس المسألة في ذو النفس، تذكرون؟ لابد أن نقح ما هو موضوع الطهر وما هو موضوع النجاسة. ما هو موضوع النجاسة ببركة المفهوم؟ كيف أثبتنا النجاسة؟ بركة مفهوم ماذا؟ مفهوم وثقة عمار، كل ما أكل لحمه فليس ماذا؟ فليس به بأس. يعني موضوع النجاسة ما هو؟ النجاسة حيوان محرم الأكل. إذا كان الحيوان محرم الأكل فهو نجس. الآن ماذا عندي؟ هذا موضوع النجاسة في جزئين، هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني. أنا ماذا أفعل؟ استصحاب عدم شنو؟ عدم كون الحيوان محرم الأكل، صحيح؟ لم يكن الحيوان موجودا فلم يكن محرم الأكل. الآن هو وجد، هل هو محرم الأكل أو لا؟ أستصحب عدم كونه محرم الأكل. هذا الاستصحاب ما هو هدفه؟ ما هو هدفه؟ ليس هدف الاستصحاب إثبات موضوع الطهارة. دقق في المطلب، ما هو موضوع الطهارة؟ الحيوان خب. هل الاستصحاب وش بيثبت منه؟ هل تريد أن تثبت موضوع الطهارة أو تريد أن ترفع موضوع النجاسة؟ نريد أن نرفع منه موضوع النجاسة. كيف؟ لأن موضوع النجاسة هو محرم الأكل، ببركة استصحاب عدم كون الحيوان محرم رفعنا بالاستصحاب الجزء الثاني. إذا رفعنا الجزء الثاني يرتفع الموضوع، ولا واسطة بين النجاسة والطهارة، فيثبت الطهارة. هنا إشكال مثل إشكال الذي قدم سابقا، ليش ما تعكس؟ تقول بأن موضوع الطهارة هو الحيوان، هاي الجزء الأول محلل الأكل، هاي الجزء الثاني، صحيح؟ بنفس الطريقة التي سويت احنا نعكس المطلب، نقول لم يكن موجودا أيضا فلم يكن محلل الأكل، صحيح؟ تدخل لم يكن موجودا، هاي نفس الإشكال الذي ذكرنا أمس في ذو النفس السائلة، لم يكن موجودا زائد هني في احتمالين تقدر تسوي على كيفك، لم يكن محرم الأكل، كذلك أيضا لم يكن محلل الأكل. أنت وش سويت؟ أنت جوت هذا الاحتمال، هذا هاي في حالتين، لأنه تقدر تحط أوصاف ما شاء الله لأنه صار بانتفاء الموضوع، صحيح؟ أنت قلت لنا ماذا؟ لم يكن موجودا فلم يكن محرم الأكل، فاستصحبت عدم كونه محرم الأكل فرفعت موضوع النجاسة. لكن رفع موضوع النجاسة ما يثبت موضوع الطهارة إلا على نحو الأصل مثبت. عدم كونه، عدم كون الحيوان محرم الأكل لازمه أن يكون الحيوان محلل الأكل، لكن هذا اللازم لازم أصل مثبت، صحيح؟ ولهذا الاستصحاب لا يثبت أمر وجودي إلا على نحو الأصل المثبت كما ذكرنا. خب. نقول أنت الآن، نقول بلي، نقول إحنا أنت الآن ببركة هذا الاستصحاب رفعت موضوع النجاسة. نحن نقول أيضا نستطيع بهذا باستصحاب آخر أن نرفع موضوع الطهارة، فنقول لم يكن موجودا فلم يكن محلل الأكل. الآن هو موجود فنستصحب عدم كونه محلل الأكل. إذا استصحبت عدم كونه محلل الأكل فرفعنا موضوع الطهارة. فاستصحاب عدم استصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان محرم الأكل معارض باستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان محلل الأكل، ويتعارض الاستصحابان فلا يصح الرجوع إلى الاستصحاب. واضح؟ هذا إشكال. تبون الجواب لو فكروا فيه فكروا فيه. واضح؟ إيه واضح الإشكال؟ هاي إشكالنا أشكلنا هالإشكال سابقا. واضح؟
جاوبنا عليها أمس
لأن رحنا لموضوع أمس وش قلنا الجواب؟ رحنا للدليل شفنا الدليل ماذا؟ عدمي. إحنا ما يفيدنا هنا موضوع وجود وجود. شوف ما شوف العبارة كل ما أكل لحمه فلا بأس، ما قال كل ما ليس محرم الأكل فلا بأس. واضح؟ فالموضوع وجودي فما يفيدنا أمس الجواب ما يفيدنا اليوم، فاليوم في الإشكال يكون أصعب. وش يعني هذا هذا عبارة من وش هو يعني سيلخ؟ هاي راجع كلام سيلخ خوي. واضح؟ أجاب عن هذا الإشكال.
عدم الجواب
محرم الأكل يعني في النتيجة محرم الأكل أو محلل الأكل كلاهما عنوان وجوديان، وكل عنوان وجودي مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. راجع كلام سيلخ خوي كيف نجيب؟ في شيء في ذهنه
شيء آخر. أنا ما لو أرجعنا أنه الواحد مأكول له ما غير مأكول له غير مأكول له هو العدمي.
أدري بس إحنا ما على كيفنا نخلي الموضوع نحن لسان الدليل. الدليل يقول ما لا ما أكل لحمه ما ما هو موضوع الطهارة؟ ما هو موضوع الطهارة؟
مأكول له
مأكول اللحم. أقول لم يكن موجودا فلم يكن مأكول اللحم، الآن وجد فليس مأكول اللحم، ارتفع موضوع الطهارة. فكيف ثبت بالصحابة العبد الأزلي موضوع الطهارة؟ ثبت النجاسة، ما أقول ثبت أصل مثبت بس ما ثبت الطهارة بالاستصحاب، لأن استصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان محرم الأكل معارض باستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان محلل الأكل. مثل أمس استصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذو نفس معارض بالاستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ليس ذو دون نفس. كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ تأمل. خب هذا الوجه الأول، باقي الوجوه أن تطبقوها. الوجه الثالث ماذا؟ قاعدة الطهارة وكذا. خب ما فيها شيء. هذا إشكال تأملوا فيه. هذا تمام الكلام، يعني هذا اللي بشرح الآن في الجواب جواب عن الإشكال بتنتهي الحصة وإحنا قاعدين نجاوب على الإشكال. واضح؟ فمن طول إيه بس تأمل فيه وش يقصد وكذا، وهذا متوقع متحتاج إلى مطالب شوية مقدمات كثيرة. هذا تمام الكلام في هذا في هذا ماذا في هذا الأمر الأول وهما البول والغائط. الكلام يقع في الثالث والرابع المني والميتة، والكلام فعلا في المني. المصنف يقول هكذا الدباجة وهما نجسان من ذي النفس فقط، يعني المني خلينا بس في المني، والمني نجسان من ذي النفس، هذا فقط المطلب يتعلق بالمني. وبحثه كله في وين؟ في صفحة ونصف. هذا العبارة في لفظ كلمات بحثها في صفحة ونصف. هاي كل البحث عن المني، من وصل للرابع يبدأ الرابع وين؟ عن الميتة. واضح؟ خب. الكلام فعلا في نجاسة المني، والكلام في نجاسة المني يقع في ثلاث صور ثلاث مقامات. تارة نتكلم عن مني الإنسان، وتارة نتكلم عن مني الحيوان المحرم الأكل. هاي مقام ثاني، مني الحيوان المحرم الأكل، والثالث مني الحيوان محلل الأكل. والرابع عنوان آخر مني غير ذو النفس السائلة، ما ليس له نفس سائلة. فالبحث يقع في كم مقام؟ في أربع، في أربع مقامات.
يعني
نعم، بغض النظر كونه ذو نفس سائلة أو غير ذو نفس، ما نبحث عن حيثية كونه ذو نفس سائلة أو ليس ذو نفس سائلة. نلحظ حيثية ماذا؟ كل محرم الأكل أو محلل لا يخلو، إما أن يكون ذو نفس سائلة أو لا. لكن إحنا مو بحثنا من حيثية كونه ذو نفس سائلة أو لا، بحثنا من حيثية أنه محرم أو محلل. واضح؟ بعد ذلك نبحث عن حيثية أخرى أنه ذو نفس سائلة أو ذو ليس ذو نفس سائلة. نعم المقام الأول مني الإنسان، المقام الثاني مني الحيوان محرم الأكل، المقام الثالث مني الحيوان محلل الأكل، المقام الرابع مني ما ليس له نفس سائلة. ما يحتاج يقول ما له نفس بيتضح، يعني في مقام خامس بس احنا ما بنتكلم عنه الآن، بيتضح بعدين. مني ما له نفس سائلة، بس هذا ما يحتاج فرده في بحث المستقل. الكلام فعلا في المقام الأول، فما هو الدليل على نجاسة المني من الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى؟ استدل على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول التسالم، شرحناه سابقا. الدليل الثاني الضرورة، والمراد منها الضرورة الدينية، يعني الضرورة الإسلامية، يعني بين المسلمين، بين جميع المسلمين، ضرورة بين جميع المسلمين. نعم
المسلمين ممكن هم على اتفاق مع هذا،
مني الإنسان في ضرورة
الإنسان عند السنة
عند الشافعية. الآن مصنف، هو الآن مصنف يدعي الضرورة في المسألة، واضح؟ خب الضرورة مقتضاها ماذا؟ الاتفاق بين المسلمين. خب الأمر الثالث الأخبار، وذكرنا سابقا أنه إذا وجدت أدلة في المسألة فإن التسالم، التمسك بالتسالم أو التمسك بالضرورة قد يضعف، لأنه لعل التسالم يعني إجماع مدركي لأجل وجود النصوص. أشرنا سابقا هذه الفكرة أنه مع فرض وجود أدلة لعل هؤلاء أو صار هناك تسالم بسبب ماذا؟ بسبب فهمهم للنصوص المستفيضة أو النصوص الكثيرة، فيكون هذا التسالم لا يخلو أن يكون إجماعا. فالعمدة هو الأخبار، العمدة هو التمسك بالأخبار. والكلام في الأخبار يقع في رتبة المقتضي ورتبة رفع المانع. التمسك بالأخبار لإثبات نجاسة المني من الإنسان تارة يقع في رتبة المقتضي وتارة يقع في رتبة المانع. أما المقتضي لإثبات النجاسة هو صحيحة محمد بن مسلم، حيث جاء فيها هكذا: المني يصيب الثوب، المني يصيب الثوب، قال الإمام: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله. إن حددت الموضع فيجب عليك أن تغسل ذات الموضع، وإن لم تحدد الموضع في الثوب يجب عليك غسل تمام الثوب. لماذا يجب غسل تمام الثوب؟ لمنجزية العلم الإجمالي، لأن هذا الثوب له أطراف متعددة، ونحن نعلم إجمالا بأن هناك جزء من هذا الثوب نجس، لكن لا نعلم هل الجزء اللي على اليمين أو الجزء اللي على اليسار أو الجزء اللي في الوسطى أو الجزء اللي تحت أو الجزء اللي على اليم، كذا، واضح؟ فيكون هذا الثوب يقسم إلى أجزاء، وتكون هذه الأجزاء بمثابة ماذا؟ أطراف للعلم الإجمالي المنجز. فأنا أعلم إجمالا بوجود نجاسة ما في الثوب، وحيث أن العلم الإجمالي منجز، والعلم الإجمالي منجز يقتضي الاحتياط والاشتغال، فيجب عليك أن تغسل تمام الثوب، يجب أن تغسل تمام الثوب. ولهذا الإمام ماذا قال؟ فاغسله كله. هي يستدل بها على منجزية العلم الإجمالي في ماذا؟ في الأطراف. خب ما هو وجه الاستدلال بالرواية؟ أشرنا أمس أن الأمر بالغسل بالمدلول الالتزام العرفي يفهم من أن المني نجسون، وإلا لو لم يكن المني نجسون فلماذا يأمر الإمام بغسل الثوب بل أن نحتاط بحيث نغسل جميع الثوب إذا لم نعرف المكان؟ فالرواية واضحة الدلالة على نجاسة ماذا؟ المني. والمني وإن كان في الرواية مطلق تفت المني يصيب الثوب، إلا أنه من الواضح جدا أن المنصرف ماذا من المني؟ يا مني يصيب الثوب، يا مني يصيب الثوب، مني الحيوان، مني الإنسان، واضح؟ إذن المنسبق من الرواية والظاهر من الرواية بحكم الانسباق والانصراف أن المراد من المني ليس جنس المني بل هو مني الإنسان. فالرواية تكون نص في المطلوب واردة في المني، مني الإنسان. خب هذا من حيث ماذا؟ الدلالة. من حيث السند التفت الرواية
انصراف
الى المني، انصراف الانسباق يعني تبادر، انسباق انسباق يعني تبادر.
انصراف
القرائن الحالية والسياقية الموجودة في الرواية أنه عادة ما يصيب الثوب وما هو في معرض الابتلاء يا مني، مني الإنسان. لا لا، انسباق بين السياق بمناسبات الحكم الوضوع السياقية، قرينة السياقية الانصراف فيها حجة، مو انصراف من كثرة الوجود الخارجي. ما لنا علاقة بكثرة الوجود الخارجي، لا، أنه إذا ألقي هذا الكلام وإن كان بلحاظ الوضع المني بلحاظ الوضع طبيعة يشمل مطلق المني، مني إنسان مني حيوان، لكن بلحاظ وجوده في هذا في هذا السياق في مقام السؤال أنه يصيب الثوب عادة ما يكون المني يا مني، مني الإنسان. ليش أنا أقول كذي؟ أقول هذا أنه سيأتينا إن شاء الله أنه هذه الرواية لا تصلح كدليل عام على نجاسة مطلق المني. ما يمكن التمسك بالرواية على نجاسة مطلق المني بدعوى أن المني يصيب الثوب، يعني أي مني يصيب الثوب، حتى لو كان مني أرنب، حتى لو كان مني مثلا حيوان ليس ذو نفس سائلة، الرواية ما لها أطلاق من الجهة. ومنصرف الروايات إلى ماذا؟ إلى ما هو محل الابتلاء، إلى إصابة الثوب، والمن اللي يصيب على تنيا مني، مني الإنسان. الكلام فعلا في سند الرواية، المصنف المصدر الذي جعله ما حد استشكل في وجود الانصراف في الرواية أنه ماذا؟ أنه ناظر إلى مني الإنسان. ولم يذكر حسب أمس تتبع يعني كثير من الفقهاء، لم أحد يدعي وجود إطلاق أو عموم في الآية في الروايات. واضح يعني فقهيا واضح هذا المطلب، بس يحتاج إلى شن فقهاء واضح حتى الانصراف. خب الرواية حسب مصدر المصنف في الباب السادس عشر من أبواب النجاسات الحديث السادس صفحة 425. ليش أقول بحسب كلام المصنف؟ لأن المصنف ذكر الرواية مصدرها تحت ومصدرها غير. خب على حال شوف الرواية 425. هذه الرواية ذكرت في الوسائل مرتين. هذه الرواية المرة الأولى هذا المصدر اللي ذكره، الباب السادس عشر من أبواب النجاسات الحديث السادس صفحة 425، هذه مرة. لكن في هذه المرة التي ذكرت مو رواية محمد بن مسلم، رواية ابن أبي يعفور، تفتين؟ ذكرت في مكان آخر وهو الباب السابع من أبواب النجاسات الحديث الأول صفحة 402، وردت عن طريق محمد بن مسلم. فالصحيح في تخريج هذه الرواية حيث أنها منسوبة إلى محمد بن مسلم أن نقول الباب السابع من أبواب النجاسات الحديث الأول، السابع من أبواب النجاسات الحديث الأول صفحة 402. تقول لها ما في فارق تتعور راسك من السالفة بعد قاعد ضيع وقتنا، عدل واضح؟ نقول لا، الرواية التي مصدرها هذه سندها محل كلام وإشكال. الآن نشوف الرواية، خلنا نبحث عن سندي الروايتين. نبحث أول شيء عن الرواية اللي هي المصدر الحقيقي اللي هي الموجودة في صفحة كام؟ المصدر الحقيقي قلنا 402. ارجع للرواية في 402 المصدر الحقيقي. شوف هذا ما أقول لكم لا تعتمدوا عن حتى على التخريجات، لا تعتمدوا، روح راجع لأنه قد تقع في مشاكل. خب هكذا الرواية، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي، وقد بحثنا مرارا وتكرارا أن السند تام، أنه سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد تام. عن فضالة، فضالة ابن أيوب بلا إشكال في وثاقته وأنه إمامي. عن العلاء، العلاء ابن رزين واضح ثقتون إمامي. عن محمد، محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام. إذن الرواية صحيحة، قال في المني يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله. هي المصدر الحقيقي لماذا؟ للرواية. المصدر اللي أشار إليه المصنف نفس الرواية لكنه ماذا؟ لكنه بسند آخر. صفحة كم قلنا؟
425.
نعم هكذا الرواية. محمد أنا قال أسوي التعليق لأنه في الرواية تعليق، أنا قال حل التعليق وأقرأها. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد، بس أقرأها بعد ما يبحث السند، عن معلى بن محمد عن الوشاء، عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هذه نفس الرواية. هل هذا السند تام أو ليس بتام؟ خب، أولا عندنا الحسين بن محمد، هذا أول مرة مر علينا، الذي ينقل عنه الكليني. الحسين بن محمد الذي ينقل عليه عنه الكليني ثقة، بل فوق الوثاقة، هو شيخ الكليني، يسمى في التراجم الحسين بن محمد بن عامر الأشعري. الحسين بن محمد بن عامر الأشعري هو من مشايخ، من مشايخ ماذا؟ من مشايخ الكليني، وهو ثقة فوق الوثاقة. ابن عامر الأشعري، الكلام فعلا في معلى بن محمد، هذا معلى. هل هناك دليل على وثاقة معلى أو لا يوجد دليل على وثاقته؟ لا يوجد له توثيق خاص في كلمات الرجاليين. واستدل على وثاقته بدليلين. الدليل الأول وروده في كامل الزيارات، فبناء على المبنى الذي تراجع عنه السيد الخوئي فيكون ثقة، بناء على المبنى الذي تراجع عنه قبل ما يتراجع، أما أنه شيخ غير مباشر لجعفر بن قولاوي، وبناء على ماذا؟ بناء على عدم قبول المبنى، فلا تثبت وثاقته. وكان عمدة توثيق الأعلام هذا هو، يعني عندما توثيقهم لرواية معلى ورود في كامل الزيارات. هناك طريق ثاني ذكره الشيخ التبريزي حسب المراجعة، ذكر أنه من المعاريف، واستدل على الصغرى. خب اشترك أنه معروف يا شيخنا، يقول يوجد عندنا قرينتان على أنه معروف من المعاريف، شخص معروف. الأول أنه نقل عنه الحسين بن عامر، الحسين بن محمد بن عامر الأشعري في أكثر من رواية. نعم، الحسين بن محمد هذا اللي هو شيخ، اللي هو نفس موردنا، نقل عنه في أكثر من مورد، وهو شخص من مشايخ الكليني، شخص عالم كبير. إذا كان مثل الحسين بن محمد على ما عليه من الفضل والمكانة، الذي وصل إلى رتبة أنه شيخ الكليني، هذا مقامه، ينقل عن شخص فيكون شخص معروف معروفا، هذا 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 ماذا؟ هذه قرينة أولى لإثبات الصورة. قرينة ثانية إكثار الكليني الرواية عنه في الكتاب، في كتاب الكافي، فنقل عنه الكليني بكثرة في كتاب الكافي، فهذا يكشف على أن الشخص معروف، معروف لا أقل معروف. كيف الكليني الذي جعل هذا الكتاب للعمل وحج بينه وبين ربه، وأودع فيه الروايات المسبوء، الروايات المنقحة التي بحثها في 20 سنة أو أكثر، الرواية عمن؟ عن معلى. فنبي ما نحن ما نريد ثبت وثاقة عن طريق نقل الكليني، لا، نبي ثبت معروف، معروفيته. إذا ثبت أنه معروف فحينئذ تتنقح صغرى كبرى المعارف، وكبرى المعارف عنده حجة أن الشخص إذا كان معروف ولم يتعرض له لقدح فإنه يكون ثقتان.
أي دليل أو القرينتين روحا واحدة باعتبار أنه الشيخ الكليني انقل عن أستاذه انقل عن،
لا، قد يكون في، يمكن أن فكان، يمكن يمكن بعض مشايخ الكليني ينقلون عن شخص لكن الكليني ما أكثر عنهم الرواية في الكتاب، انتفتت؟ يعني نفس مشايخ الكليني ينقلون روايات في كتب أخرى، قد الكليني ما يعتمد عليهم في نقل هذه الروايات بكثرة، يمكن خلال رواية روايتين، واضح؟ هنا اجتمع فيه الوصفان، اجتمع شيئان، أن شيخ الكولين نقل عن، والكافي اعتمد عليه كثيرا، اعتمد عليه كثيرا عن طريق ماذا؟ خب قد يكون عندنا قليل فكان، قد يكون شيخ الكولين نقل عن شخص لكن الكولين لم ينقل روايات هذا الشخص الذي اعتمد عليه شيخه في كتابه، واضح فكرة؟ فإذا يمكن أن ينفك، يعني ينفك، هذه قرينة زائدة، يعني اعتبار زائد، مو فقط أنه أستاذ نقل عن، بل أن حتى الكوليني اعتمد وقبل روايات من روايات هذا الشخص. خب إلا أنه قد يقال يوجد عندنا معارض، وهو أن النجاشي قال عنه مضطرب في الحديث، وغيره من التعبيرات، هذه تعبير، في إن تعبيرات أخرى أيضا. فقد يقال هذا التضعيف يعارض هذه التوثيقات العامة، لكن أشرنا في بعض الجلسات أن التعبير بالاضطراب في الحديث لا يدل على ضعف الشخص، إذا قال هذا ضعيف في الحديث فلا يدل على أن هذا ليست له دلالة على تضعيف الشخص، لأن النظر إلى من؟ نظر إلى الحديث، إلى الرواية، لا إلى المروي، لا إلى الراوي. ولهذا قيل عن صاحب النوادر أنه ضعيف في الحديث ويعتمد المراسيل ولا يبالي عن من رواه، لكنه ليس فيه على نفسه مطعن، كما أشرنا سابقا. صاحب نوادر الحكمة قيل في حقه تجريحات كثيرة فيما يتعلق بروايته، لكنه من جهة نفسه لا مطعن فيه. فالقول أن هذا فلان، فقول النجاشي أن هذا مضطرب في الحديث لا يقتضي النظر إلى ذات الشخص، ولا يدل على ضعف ذات الشخص، فيبقى التوثيق بلا معارض. لكن هذا التوثيق نحتاج إلى قبول أحد المبنيين غير المقبولة عند أكثر الأعلام، يعني أكثر ما يخلون النظريتين، ولهذا عند أكثر الأعلام أنه روايات معلى ابن محمد ساقطة عن الحجية، واضح؟
الشيخ
نعم،
مشكلة من
جهة أنه المروية، وش معنى ضعيف في المروي؟ هل معنى أنه كل رواية فهو فيها ضعف
في الجملة؟
يعني في الجملة ثانية، هذا اشتهار، الضعف في المروي يرجع إلى قضية حدسية. مضطرب في وين؟ مو في العقل، مضطرب في الحديث، الاضطراب صار في وين؟ صبينا الاضطراب في الحديث. أدري هل هو في مشكلة فيه؟ قد يكون الشخص ثقة لكنه ينقل الغرائب، فيسمونه مضطربون في الحديث، كما ذكرنا في أبحاث الرجال، يعني أبحاث قبل في الرجال. قد يكون الشخص في نفسه ثقة لكنه يعتمد على أشخاص عند النجاشي أن هؤلاء أشخاص ضعيفين، فيقول هذا مضطرب في الحديث، أو أن هذا لا يبالي عن من رواه، ما يهتم، لكنه هذا. ولهم يقولون لا يبالي عما رواه، ضعيف في الحديث لكنه ليس عليه في نفسه مطعن، هو في ثقة في نفسه لكن عنده مشكلة في تلقي الحديث. لا، الاضطراب يعني بعضهم يقول أنه الاضطراب يرجع إلى نقل الغرائب، يعني المضطرب في الحديث ينقل الغرائب، واضح؟ فهو هذا مضطرب في الحديث، ضعيف في الحديث يعني وإيش؟ يعني فيه أحد علل الأحاديث كالإرسال كغيره. خب إذن الرواية في النتيجة يعني بالطريقة الأول محمد مسلم تامة، بطريقة الثاني فيه كلام، لهذا اللي دعاني أنا أقوم أفصل وأتعور رأسكم. الوشاء ثقة، نعم، إذا وصل للمكان نبحث عنه إن شاء الله. الآن شوي خلنا نمشي، خب البقية زينين. هذا تمام الكلام في إثبات المقتضي. الكلام يقع في المانع، يقول سلمنا، يعني يقول سلمنا دلالة الرواية على أن مني الإنسان نجس، إلا أنه توجد عندنا رواية تدل على طهارة مني الإنسان، وهي صحيحة زرارة الواردة في صفحة 446 التامة السند بلا إشكال. هكذا الرواية، سألته عن الرجل يجنب في ثوبه مسكين، قال أيتجفف فيه من غسله، بيغتسل بيجفف يتفوط، يعني نقول بيستخدم هذا الثوب لأجل أن يجفف بدنه، هل يصح أو لا يصح؟ ماذا قال الإمام؟ قال نعم لا بأس به، إلا أن تكون النطفة يعني المني فيه، يعني في الثوب رطبة، فإن كانت جافة فلا فلا بأس. نقول الإمام هكذا تقريب الاستدلال، الإمام جوز للسائل أن يتفادى أن يتجفف أن يجفف بدنه من الماء بعد الغسل إذا كان الثوب أصابته النجاسة، غاية أنه إذا كان الآن رطب يعني إذا كان جاف في النتيجة جاف أو رطب ما يغير في النجاسة. خب الآن خب، فإذا كان الإمام نفى البأس عن أن الشخص يتجفف بالثوب الذي أصابته النجاسة، فحينئذ هذا يدل على أن الثوب لم يتنجس. وإلا نسألكم لا يخلو، التفت، إما أن الثوب تنجس أو لا. إن كان تنجس ولو موضوع من لا يصح استعماله في تطهير البدن لمنجزية العلم الإجمالي كما قلنا سابقا، لأنه إذا كان الثوب نجس فحينئذ لا يصح استعماله في وين؟ في التجفيف، والإمام جوز استعماله لتجفيف البدن إذا كانت الرطوبة وإذا كان المني وينش يابس. يعني يقول إذا كان المني يابس ما علف الثوب ما في مشكلة استعمله، فهذا ما واضح من الاستدلال.
بس المنطوق ليش نستفيد
منه؟ يا منطوق الأمل على علاقة الرواية فصلت بين الرطوبة، لا ما إحنا نحب بحث آخر، فالآن بنستفيد من هكذا، بنستفيد من هالرواية أنه الإمام في هذه الرواية حكم على في النتيجة القدر المتيقن، يعني أن الثوب إذا أصابته النجاسة وكانت النجاسة يابسة، أصابه المني يعني أصابه نجاسة، أصابه المني وكان المني يابسا، فالإنسان له أن يتجفف، ما قال وله أن يتجفف سواء تجفف بالموضع الذي أصابته النجاسة أو لا، ما فصل الإمام، ما قال يتجفف بثوبك بشرط أن لا يلاقي ثوبك أن لا يلاقي بدنك هذا الموضع الذي أصابه المني، صحيح ما فصل إليه. فيستفاد من نفي البأس مطلقا ماذا؟ أن الثوب إذا أصابه إذا أصابته المني فلا يتنجس، واضح؟ ولهذا الإمام يقول هكذا، نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. واضح الاستدلال؟ خب كيف نعالج هذه الرواية؟ يأتي إن شاء الله ثلاثة أجوبة عن هذه الرواية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.